لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين. قال في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى كتاب الفتن، وذكرنا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم ذكرنا كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان آخر ما قرأنا أن قرأنا حديث سبيع بن خالد اليشكري رحمة الله تعالى عليه، وبينا من خلاله ما يسر الله تعالى ببيانه. وكان آخر ما تكلمنا فيه ما قاله حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم، فقال: إني قد أرى الذي تنكرون. إني قلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي أعطاه الله تعالى أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة من ذلك يا رسول الله؟ قال: السيف. قلت: يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. بينا في اللقاء الماضي إخوتي الكرام ما فعله الصحابة الكرام من نشر هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في ربوع المعمورة، وقلنا إن حذيفة تحرك من المدينة حتى أتى تستر، وبينا أن تستر فتحت سنة 20 من الهجرة، فتحرك الصحابة لنشر الدين، ومن ثم عم الدين وجه الأرض، وصل الدين إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب. كان الفتح الفارسي والفتح العراقي والفتح الإفريقي، وصل الإسلام إلى السند والهند، ووصل الإسلام إلى أقصى الغرب حتى وصل المحيط الأطلسي. فانتشر الإسلام بفضل الله تعالى، ثم بفضل جهود الصحابة الكرام في توصيل ما علموه من الدين إلى هذه البلاد. ومن ثم لما رأوا حذيفة التفوا من حواليه احتراما له وتقديرا لصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تقديرا لما عنده من علم، فأباحهم ما كان من أمره مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الناس كانوا يسألون عن الخير، وكان حذيفة يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه. ولما سأل عن الشر سأل عن الفتن، سأل عن الفتن، فالفتن خير أم شر؟ شر. لذلك لما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: بعد الشر خير، وعنى بالشر الأول الجاهلية، ثم عنى بالخير الأول الإسلام، فالإسلام كشف ظلام الجاهلية وأبدلهم الله تعالى بظلام الجاهلية نور الإيمان والإسلام. فقال له: وهل بعد الخير من شر؟ قال: نعم. وعنى بالشر الذي يلي النبوة الفتن التي وقعت في تاريخ الصحابة الكرام، كمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم خروج معاوية رضي الله عنه على علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال: يا رسول الله، ما العصمة من هذا؟ قال: السيف. يعني معناها، ما معنى السيف هنا؟ الجهاد. معنى السيف الجهاد. قال: السيف. والجهاد لمن؟ لمن خرج. الجهاد لمن خرج، يعني مقاتلة الباغي. السيف معناها مقاتلة من يخرج، الباغي أو الخارج. قال: ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد هذا؟ قال: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه. يعني لو كان هناك حاكم غشوم لم يرع فيك حق الله، ما عليك إلا أن تلتزم بما عليك وألا تخرج عليه، وإن أخذ مالك وإن جلب ظهرك. يعني إن كان بطاعتك له استضعفك فأخذ مالك، أو جلب ظهرك، لا يحملك ظلمه لك على أن تخرج عليه. ولذلك منذ أمد، يعني كده قبل 25، كنا إذا سئلنا عن هذا، عن الظلم الذي يقع، كنا نقول جملة وكذا الناس يعيبوننا عليها، كنا نقول: حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. لماذا؟ لأن الحاكم إن ظلم فظلمه على نفسه، وإن تأثر بالظلم الناس يصيبهم رهق، يصيبهم تعب، لكن مع هذا ظلمه أخف في تأثيره على الناس من فتنة تدوم لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الفتنة إذا دامت يقتل أناس كثيرون ويشرد كثيرون وتهتك أعراض كثيرة وتضيع محرمات إلى آخره. ومن ثم غشم حاكم ولا فتنة دائمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك، الإجابة: فأطيعه وإلا فمت. يعني أفضل لك من أن تخرج على حاكم ظالم، أفضل لك أن تموت على بيعة، الأفضل أن تموت على بيعة. قال: وأنت عاض بجذل شجرة، معناها تعتزل من يخرج، تعتزل من يخرج وتخرج، حتى لو تركت البيت وذهبت إلى البادية واعتزلت الناس فظل على ما أنت عليه حتى تموت، هذا أفضل لك عند الله تعالى من أن تخرج على حاكم ظالم لأنه أخذ مالك أو ظلمك في حقك. طيب، ثم قال حذيفة: ثم ماذا يا رسول الله؟ بعد كده يعمل ايه؟ قال: ثم يخرج الدجال. طب الدجال، الدجال أهو موجود أم مات أم هو حي أم سيأتي بعد أم خلق أم لم يخلق. الدجال موجود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل منذ عهد الأنبياء السابقين، لذلك في الحديث ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. ده سيدنا آدم عليه السلام أنذر أولاده الدجال، وكل نبي أتى بعد آدم أنذر قومه الدجال. يبقى الدجال كان موجودا أم لا؟ كان موجودا. وعندنا في صحيح الإمام مسلم حديث تميم الداري حديث الجساسة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فخطب أصحابه وحذرهم الدجال وبين أوصاف الدجال، بين أنه أعور وأن الله ليس بأعور، هذه واحدة في الصفة. ثم بين أن عينه يعني كحبة العنب الطافية، ثم بين أن بين يعني حاجبيه مكتوب كلمة كافر، يعني ايه؟ يعني كفر او كافر، مكتوبة من هذه الكلمة بين عيني. والدجال يقال له المسيح، ويفصل بين المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم بأن الدجال مسيح الضلالة، والمسيح عيسى بن مريم مسيح الهداية. ولذلك في صحيح الإمام مسلم لما كان من أمر الله السلام وأمر ابن صائد عبد الله بن صياد، وكان عبد الله بن صياد من أهل الكتاب، كان من أهل الكتاب، وكانت فيه أوصاف الدجال، كانت فيه أوصاف الدجال، فأتاه الله السلام وسأله، ثم أخذ معه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وسأله، فقال عمر رضي الله دعني أقتله، قال يا عمر إن كان هو فلست بصاحبه، وإن لم يكن هو فهذا رجل معاهد كيف تقتله؟ وهو يعني المعاهد إيه؟ كتابي يدفع ما عليه. طيب ويعني كلمة إن كان هو يعني إن كان هو الدجال فلست بصاحبه، لأن الدجال صاحبه عيسى بن مريم عليه السلام سينزل ويقتله. يبقى افهم الرواية، ومن ثم اشتبه عليهم انه الدجال. ومن بعدها بعدما مات النبي عليه السلام كان اذا سافر الى مكة وصاحبه احد المسلمين يقول له انت الدجال، يقول له كيف اكون الدجال ونبيكم اخبر بانه لم يلد، يعني لا يولد لا، وانا قد ولدت عندي اولاد، كيف أكون هو ونبيكم قال أنه لم يدخل مكة والمدينة وأنا الآن داخل مكة؟ إذن الصحابة اشتبه عليهم أمر الدجال فظنوه ابن صياد، لكن الدجال موجود، موجود ومغلول بالأغلال كما ذكر تميم الداري في حديثه وكما روى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، موجود وسيأتي في آخر الدنيا، سيأتي في آخر الدنيا ويأتي معه كما ذكر في الحديث هنا نار ونار، وفي رواية جنة ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، يعني ناره تقابل جنة الله وجنته تقابل نار الله سبحانه وتعالى، ويأتي بفتنة. لذلك من صلاتنا أننا نستعيذ في آخرها من فتنة المسيح الدجال أو المسيح الدجال، المسيح لأنه شكله شكل نسخ، المسيح الدجال. إذن فتنته أنه يأتي بجنة ونار، يدعو الناس إلى جنته، من أجابه بالجنة وأدخله الجنة دخل النار، ويدعو الناس إلى ناره، فمن عصاه وادخله النار دخل الجنة. إذن هذا هو الدجال، والدجال يأتي في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى. ثم ينزل، كم يعيش في الأرض؟ هناك رواية 40 سنة عند أحمد في المسند، وهي رواية ضعيف، في الرواية فيها نصها يمكث الدجال في الأرض 40 سنة. شوف قال في رواية سنة كشهر وسنة كجمعة وسنة كيوم. لا لا لا, لا الرواية ضعيفة اللي احنا نقول فيها دي. انت روح بعيد ليه؟ الرواية يمكث الدجال في الارض 40 سنة, سنة كشهر وسنة كجمعة وسنة كيوم وسنة كعسيب احترق, يعني كأنك بتولى في عرف ايه؟ في عرف شجرة. العرف ياخد كام؟ ياخد له ساعة, خد خمس دقائق حسب النار اللي ايه مشتغل فيه. ولكن هذه الرواية ضعيفة, ولكن هذه الرواية ضعيفة مع ذكرها في المسلم. والرواية الاخرى ينقص الدجال في الارض 40 يوما, او قلنا يوما, يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم. ثم ينزل الدجال, ينزل الدجال, ينزل من؟ ينزل عيسى عليه السلام, ينزل عيسى عليه السلام فيقاتله. بعدما يمسح الدجال الارض, يمسحها يعني ايه؟ يعني يطوفها جميعا عدا مكة والمدينة, عدا مكة والمدينة. فينزل المسيح عيسى ابن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى. وذكر هذا في سورة الزخرف, قال الله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وفي قراءة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. علم يعني ايه؟ يعني علامة, يعني نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى. ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الدجال حتى يقتله. يبقى إذن هذا الدجال. قال النبي عليه السلام ثم يخرج الدجال معه نهر ونار, فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره, ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال حذيفة قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم هي قيام الساعة. دل هذا على أن الدجال من آخر العلامات ونزول عيسى بن مريم السلام. طيب بعد ذلك عندنا رواية, هذه الرواية قال فيها عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع, فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. قلت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل؟ قال أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. تعال لنرى الرواية. الرواية قرأناها لكن فيها قلت, مين قال ده؟ من الذي قال لعبد الله بن عمرو؟ قلت أنت سمعت هذا من رسول الله؟ الذي قال له هذا من روى عنه الرواية, وهو عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة العائذي من أهل الكوفة, وكان من أوصاف التابعين, وهو درجته ثقة من الثقات, وحديثه عند أصحاب السنن. يبقى عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة العائذي أو الصائدي الكوفي أحد التابعين الثقات, بيقول لعبد الله بن عمرو لما سمع الحديث بيقول له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. وجملة سمعته أذناي ووعاه قلبي هذا يعني من قبيل التثبيت, بثبت الفائدة والمعلومة, بثبت الفائدة والمعلومة المتمثلة في الرواية. قال سمعته أذناي ووعاه إيه؟ قلبي, يعني سمعته وفهمت. قلت هذا ابن عمك معاوية. قال له مدام انت بتقول كده, طب ما معاوية هو, طب ومعاوية ابن عم عمرو, ابن عم عبد الله ابن عمرو. على اعتبار يعني ان عبد الله بن عمرو عبشمي من بني عبد شمس مش كده؟ ولا من بني أمية؟ من بني أمية. ومعاوية من بني أمية. قال هذا ابن عمك، يعني هم الاثنين من بني أمية. يعني ومن ثم العمومة هنا اعتبارية، العمومة اعتبارية كما تكون أنت من عائلة وفيها فرد من العائلة فرد ابن عمك، هو ابن عمك في النسب لكن يعني ايه العائلة من العائلة. قال هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل، يعني بيأمرنا بمعاصي، بيأمرنا بمخالفات. مين بيقول كده؟ عبد الرحمن بن عبد الكعبة. قال عبد الله بن عمرو أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، يعني أراد أن يبين له أن الطاعة في المعروف وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان شأن المخلوق. لو هو مين وأمرك بمعصية لا طاعة، إنما الطاعة في الطاعة، إنما الطاعة في الطاعة. يعني إلى عهد قريب بيؤمر الإنسان بمعصية وينفذها ويقول أنا عبد المأمور. يا أخي خليك مرة عبد الله، أنا عبد المأمور دي كلمة خاطئة ولا يصح فيها التبرم. وفي القيامة يتبرم ويتبرأ التابع من متبوعه والمتبوع من تابعه، كما ذكر الله تعالى عندما قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فمن أطاع وليا أو أميرا أو حاكما أو واليا في معصية الله لم تشفع له معصيته ولم تشفع له طاعته، إنما يأتي معه في النار. أما من عصى أميره في معصية الله فقد أطاع الله تعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا سلفا قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه لما أرسله موسم على سرية وهو في الطريق امتحن من معه، قال لهم أما لي عليكم من طاعة؟ قالوا بلى لك علينا السمع والطاعة. قال إذن فإن من طاعتي عليكم أن تحفروا أخدودا، فحفروا أخدودا. قال ومن طاعتي عليكم أن تضيموا فيه النار فأشعلوا فيه النار. قال فمن طاعتي عليكم أن تتقاذفوا فيها، فهموا بالتقاذف. فقال على رسلكم كنت أمزح، كنت بضحك معاكم. فلما عادوا من غزوهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان من أمرهم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه أما إنهم لو تقاذفوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. فرق بين أن يظلمني ولي الأمر وأن يستبيح مالي، وفرق بين أن يأمرني بمعصية. إن ظلمني وأخذ مالي أو أخذ داري أو طردني أو شردني كل هذا علي السمع والطاعة، لكن إن أمرني بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إن أمرني بمعصية وأطاعت أنا عبدته من دون الله. ولذلك حديث علي بن حاتم الطائي لما الناس لم قال له يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أو أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناه. قال أما أمروكم بمعصية؟ قال بلى. قال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فطاعتهم في المعصية عبادة لهم من دون الله لذلك فرق بين أن يظلمني الحاكم أو الأمير أو الوالي ويأخذ مالي وأطيعه، وفرق بين أن يأمرني بمعصية فأطيعه، إن ظلمني في نفسي ومالي فعلي السمع والطاعة، والله تعالى يتولاني يوم القيامة يحاسب ويختص منه، لكن إن أمرني بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ده اللي ما تصليش، أقول له سأصلي، لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة. إذن هذا أمر الله. طب هو السلطان الغشوم ده اللي هو الظالم اللي هو الذي يرهق العباد، يعني فلماذا نتركه على ظلمه؟ لماذا نتركه على ظلمه؟ نحن لا نتركه مقرين بظلمه، لا، إنما يناصح، يناصح، وتذهب له النصيحة إلى محل سلطانه، لكن لا يفضح أمره على الملأ. لماذا؟ لأن هناك أثر عن سيدنا عثمان رضي الله وارضاه قال فيه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. معناه إيه؟ هو إن ظلمني لكن بشدته، بشدته يخيف المجرمين، يخيف البلطجي. ما في ناس للآن موجودين مسلمين محسوبين على الإسلام ما بيخافش من القرآن، ومهما يقول المشايخ مش بعبرهم، لكن لو رفعوه العصاية يوطي راسه ويمشي. فيه ولا فيش؟ فيه. الأكثرية اليوم هكذا، الأكثرية اليوم هكذا، تقول له ربنا قال والنبي قال، يقول لك صلى الله عليه وسلم ويسكت ولا يتحرك. طب يا أخي حرام عليك، يا أخي حلال لك، ولا حياة لمن تناد. وأول ما يشوف العصاية يجري. يبقى هنا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هناك أناس لا يزعجهم ما في القرآن من زجر، لكن تخيفه العصا، تخيفه ليه؟ العصا. لذلك ما بما أنني مطالب مني أن أطيع وأن أسمع وإن ظلم، لكن مطالب مني كذلك في الشرع إن أمرني بمعصية لا سمع ولا طاعة. قال عبد الله بن عمرو لما أراد أن يجيب عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال له يا عبد الرحمن أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. يعني ايه كلمة ويل دي؟ معناها هلاك. والهلاك ده بماذا يكون؟ يكون بحلول الشر. هو فيه هلاك بالخير ولا الهلاك بأصل الشر؟ الشر. يبقى كلمة ويل يعني حلول الشر، هلاك للعرب. ليه خص العرب بالذات؟ يعني هو الوقت العرب، من هم العرب اللي هي الجزيرة العربية؟ كم تمثل اليوم الجزيرة العربية من العالم كله؟ تمثل ايه؟ تمثل كم يعني في المية كده؟ محدش عندكم عنده علم بالجغرافيا؟ ها؟ 10 ايام مش ايه؟ ولا نقطة مية في المحيط. العالم الكرة الأرضية كم كيلو متر؟ الجزيرة العربية المنحصرة ما بين المحيط الهادي جنوبا وبعدين الخليج العربي يعني شرقا والبحر الأحمر غربا، دي الجزيرة العربية، دي الجزيرة العربية كده. طيب سكانها كام؟
40 مليون.
يا سيدي خلينا بالإمارات واليمن وعمان، ده كل جزيرة عربية، ده كل جزيرة، معلي؟ قول يا سيدي 100 مليون، قول 100 مليون. طيب ال 100 مليون دولي كم من 7 مليار؟ من 7-3 مليون ولا حاجة. لماذا خص العرب بالذات؟ خص العرب لأنهم أول من أسلموا، افهم معاي، لأنهم أول من أسلموا. الله، يعني أول من أسلموا دولي بيحذرهم الشر. ليه؟ لأن أساسا الإمارة في مين؟ في العرب ولا في العجم؟ في العرب. الإمارة في العرب، يعني الإمامة في قريش، وقريش عرب. ومن ثم خص العرب بالتنبيه، قال ويل للعرب من شر قد اقترب. خص العرب لأنهم أول من أسلموا، ثانيا لأن الإمامة أو الإمارة فيهم، ثالثا الشر لا يأتي إلا بالتنافس والتنازع، والتنافس والتنازع غالبا يكون في الإمارة. اليوم احنا اليوم في مصر التنازع في ايه؟ في الإمارة، في الإمارة، ما فيش غير كده. ومن ثم اليوم الحرف اليوم ده فتنة ولا ما فتنة؟ فتنة، فتنة. يبدأ التنازع اليوم في الإمارة. ومن ثم الحديث ويل للعرب من شر قد اقترب. الله، اقترب فين يعني؟ ده النبي بيقول هو حي صلى الله عليه وسلم، بيقول ويل للعرب من شر قد اقترب. ايوه، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كم سنة بين اصحاب؟ عاش 23 سنة. والحديث ده قاله في مكة ولا قاله في المدينة؟ قاله في المدينة. طيب، توفي سنة 11 هجري، وبعديها الصديق رضوان الله حكم 30 شهر، يعني 2.5 سنين، وحكم الفاروق رضي الله عنه وارضاه 10 سنوات، وحكم ذو النورين سيدنا عثمان رضي الله عنه كم سنة؟ ها؟ كم سنة سيدنا عثمان؟ ها؟ قال له 13 سنة تقريبا. وسيدنا علي حكم كم سنة؟ 5 و4.5. سيدنا حسن حكم 6 شهور. طيب، تيجي تحسب دول كلهم كده 30 سنة. هذه المدة كلها كم سنة؟ 30 عاما. ولذلك عندنا رواية سنقراها بعد قليل، فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حذر العرب من شر، فهم الصحابة أن الشر سيكون قريبا، فكان الشر في مقتل عثمان، في الفتنة، الفتنة اللي كانت في عهد عثمان. طب سيدنا عمر قتل أم لا؟ قتل، لكن لماذا لم تسمى فتنة؟ قتل على يد مجوسي، لكن عثمان قتل على يد من؟ على يد المسلمين. يبقى دي الفتنة، اهي دي الفتنة. الفتنة ليست ان يقتلني كافر، انما الفتنة ان يقتل المسلم مسلم، وإلا فقد قتل من المسلمين كثر على يد المشركين في احد قتل 70، مش كده؟ ومن بعدها في بئر معونة 70، وبعدها في مؤتة مش عارف كم قتل المسلمين على الكفار. ولكن ما سمي القتل وهنا فتنة، انما سمي القتل هنا ايه؟ شهادة. سمي القتل هنا ايه؟ شهادة. لكن القتل الذي هو فتنة ان يقتل مسلم على يد مسلم، ومن ثم عد قتل عثمان فتنة ولم يعتبر قتل عمر فتنة، لان عمر قتله مجوسي، اما عثمان قتله مين؟ قتله الخارجون عليه من اهل الاسلام، قتله الخارجون عليه من اهل الاسلام. والفتنة هنا بالخروج ولا الفتنة في القتل؟ الفتنة اساسها في الخروج على الحاكم، اساسها في الخروج على الحاكم. وفتنة بقتل عثمان. طيب، ومن ثم في الرواية وقد افلح من كف يده. ويل للعرب من شر قد اقترب، اقترب اقترب، تحقق في عهد عثمان. طيب، قد افلح من كف يده، كفها عن ماذا؟ كفها عن المشاركة في الفتنة. تحقق الفلاح لمن كف يده عن المشاركة في الفتنة. ومن ثم يعني لو انا في الفتنة وفلان جاني ورفع سيفه علي، ارفع سيفي عليه؟ لا، اقول له رجوة ايه؟ هناك رواية فكن كخير ابني آدم. لما قابيل وهابيل تنازعا من أجل أختهم الجميلة، قابيل قال لهابيل إيه؟ قال ها لأقتلنك. طيب قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال له أنت عايز تعمل منه معاه إزاي؟ فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. يبقى واحد رفع السكينة والتاني قال له إيه؟ قال له أنا مش هرفع عليك السكينة، ما أرفعهاش عليك. لذلك ابتعد عن مواطن الفتن، ابتعد عن الفتنة العوجاء، عض ببيتك، احبس نفسك في البيت، البيت ضاق عليك اطلع في البادية، اربط نفسك على الهجرة، ولا تشارك في الفتنة لا من قريب ولا من بعيد الا بالدعاء بان يكشف الله عن المسلمين ما ألم بهم. الصحابة الكرام لما تركهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرين. طب يا ترى الفتنة اللي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهم كم واحد شارك فيها من الصحابة؟ لا، ما شارك فيها ما يصل الى 30 فردا فقط، بس 30 واحد بس شاركوا، 30 واحد فقط اللي شاركوا، والبقية اعتزلوا، والبقية اعتزلوا. ولذلك عندك سيدنا ابو وقاص وعبد الله بن عمر وكسر، سعد قال له اعطيني سيف يفرق بين المسلم والكافر، في سيف يقول كده يعني معناها ايه؟ بيتعلل ويعلق تعلله على مستحيل، ويعلق التعلل على مستحيل. وعبد الله بن عمر ساب الدنيا ومشي راح قاعد في الجبل، وغيره وغيره وغيره، الكل خاف على نفسه. لذلك ويل للعرب من شر قد اقترب، اقترب الشر فتحقق في مقتل عثمان وفي خروج معاوية على علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن ثم في الحديث وقد أفلح من كف يده، يعني عن المشاركة في القتال بغير حق. أفلح من كف يده عن القتال بغير حق. طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. الحديث ده بهدوء كده يعني فيه كلمة يوشك أوشك من أفعال مقاربة، يعني الزمان هيبقى قريب هيحصل إن المسلمين سيضيق عليهم حتى يحبسوا في المدينة، سيضيق عليهم حتى يحبسوا داخل المدينة ويحاصروا حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. إيه المسالح دي؟ المسالح المكان اللي يوضع فيه سلاح، اللي احنا بنسميه في الجيش سلاح ليك، بنسميه ايه في الجيش؟ اسمه سلاح ليك في الجيش، المقر اللي بيوضع فيه سلاح. فيكون أبعد، يكون أبعد مسالحهم السلاح، والسلاح ده موضع داخل المدينة. قال يعني يوم ما هيعسكروا هيعسكروا جوه المدينة. وهذا على غرار الحديث، الحديث اللي هو إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى إيه؟ إلى جحرها. يعني معناها أنه سيأتي زمان يضيق على الناس حتى يخاف المرء على دينه فيبقى في المدينة ولا يخرج، وعند ذلك لا يبقى في المدينة إلا مؤمن. يبقى الإيمان بحن للمدينة كما تحن الحية إلى إيه؟ إلى جحرها. والحديث هذا تحقق، تحقق. المدينة لما ضيق على الصحابة حبسوا أنفسهم في المدينة، ما خرجوا إيه؟ خارجها. ومن ثم تحقق فيهم الحديث إن الإيمان لا يحن أو لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. طيب يبقى إذن ذكرنا أن كلمة أبعد مسالحهم سلاح، سلاح ده موضع في المدينة قرب خيبر في العوالي فوق كده. لا، المدينة فيها قسم لما تدخلها كده من اتجاه مكة فيها قسم اللي هو أولها قباء، وفي العوالي فوق خيبر، فسلاح ديت مكان من جوار خيبر. طيب معانا حديث آخر نقرأه ونختمه إن شاء الله عن ثوبان ابن جحدر القرشي الهاشمي، ابو عبد الله او ابي عبد الله، كان من اهل السراه، والسراه موضع بين مكة والمدينة، حدث فيه غزو فوقع في السبي، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام واعتقه، فاشتراه واعتقه، ومن ثم ثوبان يقال له ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أو قال: إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. طيب تعال معي، ربنا زوى الأرض ضمها، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشارقها ومغاربها، شاف المشرق والمغرب، ثم بين قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وتحقق هذا، تحقق الفتح الإسلامي، عم وجه المعمورة، وصل الصين والسند والهند، وأتى مصر وأفريقيا كلها كما ذكرنا، حتى وصل الأطلسي، يعني عقبة بن نافع في عصر الدولة الأموية وصل إلى فين؟ وصل خلاص، وصل هناك المغرب، ويعني وصل غير محيط أطلسي، وصل غير الأطلسي، الأطلسي فين؟ الأطلسي ده خلاص أقصى الغرب، ما أنت لما تكتب الخريطة الخريطة كده تلاقي كده احنا في غرب، في غرب الحجاز، في غرب الشمال، غرب الحجاز، وبعدين ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وبعدين تلاقي بعد كده هناك المحيط الاطلسي، وهناك مضيق اسمه مضيق جبل ايه؟ طارق، سمي بطارق المذيات، المحيط ده المضيق ده تعبر منه وتدخل الى ايه؟ الى الاندلس اللي هي اسبانيول، مع زي اسبانيا، يبقى اوروبا يعني. فالإسلام انتشر في المعمورة كلها، وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ثم قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. إيه الكنزين دول؟ الكنز الأحمر اللي هو الذهب، والأبيض اللي هو الفضة. وفي إشارة تانية بيقول لك الأحمر ده كان عند كسرى، والابيض كان عند قيصر. قيصر يعني الفرس، وقيصر يعني الروم، يعني معناها فتحت فارس وفتحت الروم، وحملت كنوزهما الى المدينة. انت فاكر حديث الهجرة لما سراقة بن جعشم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم اشار الفرس فساخت، وفي الاخر قال له: اعفو عني يا محمد،
وفي الاخر اسلم سراقة تمام ودلوا عمي عنا قال له هتعطيني ايه قام قال له لك سوار ايه كسرى لسه ما طلعش من مكة وواعد سراقة بايه بسواري كسرى يعني لسه لم يخرج بعد من مكة وواعد الاسلام سراقة ابن جوحشم بسواري كسرى ويتحقق بعد وفاة الاسلام تفتح الفرس في عهد ايه في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه ثم يتحصلوا على سواري كسرى يقول لهم لا 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 ده مش تبع الجسمة ده مش تبع الجسمة ليه ديت لسراقة ابن جوحشم وتحققت نبوءة الاسلام لسراقة يرجع بوعد بالنسبة له في المضمون كان مشركا بيقول له اهل مكة هيعطوني ميت ناقة انت تعطيني ايه قال له هعطيك سواري كسرى لكن الاسلام لما استقر في القلب اصبح عند سراقة يقين لا زعزعة فيه ولا شك فضل الوعد ده على ميت ناقة حمراء هياخدهم من مكة ويتحقق الامر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفتح الفرس ثم تحمل سوار كسرى الى سراقة ابن جعشم وفاء بما وعده به النبي عليه الصلاة والسلام يبقى اذن قوله واعطيت الكنزين الاحمر والابيض فيها اشارة الى انه حملة ذهب والفضة الى المدينة وهذا نتاج الفتح الاسلامي للفرس والفتح الاسلامي للروم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واني سألت ربي لامتي الا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم يعني سأل ربنا مسألتين تحق الامة المسألة الاولى الا تصاب الامة بقحط عام او ببلاء عام واحد يقول لي ما احنا اليوم في بين المسلمين فتنة عامة نقول له لا هي في بلد وبلد لا في ليبيا وفي مصر وفي اليمن لكن السعودية سليمة تمام طيب ماليزيا ما دولة مسلمة سليمة السودان سليمة او فيها يعني لا الفتنة العامة ديت اللي هي بلاء يعم ارض الاسلام كلها في وقت واحد لا ربنا عافانا من هذه لماذا لان نبينا صلى الله عليه وسلم من حرصه علينا ومن شفقته علينا ورحمته بنا سأل الله تعالى الا يصيبنا بسنة بعامة حتى ان حدث قحط في بلد يبقى هناك ريف في بلد اخرى لما كان عام الرمادة في عصر سيدنا عمر القحط اخذ البلاد اللي هي في الحجاز مش كده طيب لكن مصر كان فيها ري وكان فيها خصم ومن ثم سيدنا عثمان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه حمل 30 مركب مليئه بالقمح والطعام الى الحجاز يبقى معناها اهو يبقى بلد فيها قحط واخرى فيها خصم وهكذا لكن الله تعالى عافى الأمة كلها من هذا الوباء العام طيب وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بذاتهم واحد يقول الله يعني ازاي من أمريكا ازاي يا شيخ يقول له أمريكا عمرها ما فكرت فيك إلا لما انت فكرت فيه يعني ايه يعني من الذي جلب أمريكا لبلاد المسلمين المسلمين راحوا استغاثوا بأمريكا دخلوه لما دخل يعني هو الحرب اللي كانت بين العراق 1930 وايران راحت ايران على امريكا ساعديني يا امريكا تمام يبقى مين اللي جاب امريكا العراق المسلمين طيب لما كانت حرب بين العراق والكويت مين اللي راح جاب امريكا الكويت تعال يا امريكا ساعديني يبقى اهو يبقى الله تعالى استجاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا يسلط علينا عدوا من سوى انفسنا لا نحن المسلمين الذين نستجلب عدونا لنا احنا نروح نجيبهم لكن هو بنفسه ما يجيش، وإن أتى يأتي لقطر دون قطر، لكن لا يأتي لعموم المسلمين. لكن احنا اليوم المسلمين اليوم هم اللي تركوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركوا اللوذ بالله ولاذوا بغير الله، لم يركنوا لله لما ركنوا لغير الله. ولذلك النتاج ما نحن فيه، النتاج ما نحن فيه. مصر قبل ما ايه يعني قبل الفتن، ما هي مصر هي استقلت استقلال ظاهر بس كده، لكن الباطن ان امريكا اللي بتحرك. ومن بيحرك مصر في هذه الاونة؟ اللي بيحركها المخابرات الاسرائيلية والامريكية، هم اللي بيحركوا الناس يمين وشمال يمين وشمال. لذلك مصر لم تستقل يوما، دليل استقلالها ان يحكمها الاسلام. ان حكمها الاسلام استقلت، لكن طول ما الاسلام بعيد عن الحكم يبقى هي غير مستقلة، لما ايه لما هي على عهد من سبق. قلنا بارك الله فيكم ان النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بما اطلعه الله تعالى على المشرق والمغرب، تنبأ بان ملك امته سيبلغ ما زوي له من الارض، وقد تحققت نبوته صلى الله عليه وسلم، فوصل الاسلام الى اقصى الشرق، وصل الصين والهند والسند، والى اقصى الغرب حتى وصل الى الاطلسي، حتى وصل الى الشمال الاعلى في اوروبا، والجنوب الابعد في افريقيا. والاسلام كل ما من دولة الا وفيها اسلام، ما من دولة الان الا وفيها اسلام. ثم تحقق له كذلك الكنز الاحمر والابيض المتمثل في كنوز الفرس والروم، وبينا انها جاءت وحملت الى المدينة. ثم دعا الله تعالى بان يعافي امته من البلاء العام للامة. قد يكون هناك بلاء في بلد دون بلد، بلاء في بلد دون بلد، لكن لا يشمل البلاء الأمة كلها في وقت واحد، ولا يعم القحط أو الجذب الأمة كلها في وقت واحد، إنما يكون هناك جذب في بلد وخصب في بلد أو قحط في بلد وري في بلد. ولذلك في دولة بني العباس لما الرشيد كان إذا رأى سحابة كان يغادلها ويقول لها أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، يقول لها حط مطرك في أي مكان، في النهاية محصولك قادم إلي، قادم إلي. لو أمطرت في أي مكان يؤخذ من النصارى الجزية، من يعني الجزية عند المسلمين سيأتي الزكاة، ومن ثم كله سيدخل إلى إيه؟ إلى بيت المال. كان يغادله ويقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يعني إيه الأئمة دول؟ دول وفد؟ لا، ده الأئمة مقصود بها الأمراء، وكذلك يقصد بها العلماء، يقصد بها الأئمة كلمة واسعة تطلق أولا على العلماء وثانيا على الأمراء. لذلك لما ربنا يقول في القرآن في سورة النساء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم أولي الأمر؟ العلماء أولا والأمراء ثانيا. فالأمراء أئمة، ومن قبلهم العلماء أئمة، مش عندك في القرآن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. طيب إذن العالم إمام والحاكم إمام. قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني العلماء المضلين أو الحكام المضلين. الله كيف؟ ما هو الحاكم الضلالي له بطالة، فيها علماء، فيها علماء. وما الأمر الماضي منكم ببعيد، هو الحاكم اللي كان قبل كده مش كان في البطانة بتاعت علماء، كان ماذا يصنعون معه؟ كانوا يأمر الناس بالضلال. ألم يجرموا الختان؟ والختان ده شريعة ولا مش شريعة؟ شريعة. جرموها لماذا؟ إرضاء لإيه؟ لفلان. ألم يجرموا النقاب؟ جرموه لماذا؟ إرضاء لفلان. ألم يجرموا اللحى؟ جرموها لماذا؟ إرضاء لفلان. فهو ضال. ومن الذي حمله على الضلال؟ العالم، العالم اللي هو في بطانته، عالم السوء الذي في بطانته. من اللي حلل الربا في عصره؟ مش عالم برضه ولا حلل نفسه؟ لا، حلل الربا بعالم. لذلك انما اخاف على امتي الائمه المضلين. فالائمه يعني علماء السوء وحكام السوء وحاكم السوء لا ينفك عن عالم السوء، لان الحاكم من بطانته علماء، ان تابعوه على ضلاله اعانوه على الضلال، اما ان ناصحوه في ضلاله لن يقال لهم علماء سوء. ولذلك قلما تجد حاكما في بطانته عالم، عالم ناصح، قلما تجد. وإن وجدت عالما ناصحا بجوار حاكم غلب على حكم الحاكم الرشد. لكن أي دولة فيها شطط يدلك هذا على أن بطانة الحاكم بطانة سيئة، حتى وإن كان فيها من العلماء فهم علماء سوء، فهم علماء سوء، علماء دنيا لا تشغلهم الآخرة بقدر ما تشغلهم الدنيا. طيب، قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. والسيف وضع عليها كيف؟ يعني الفتنة التي تدور بين المسلمين تجدها موجودة في مصر، في السودان، في الصومال، في الأردن، في ليبيا، في كل دول الإسلام تجد فيها إحنا بين المسلمين. وهذا كذلك تحقيق لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإنه سيكون ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. اليوم الأمة فيها ناس مسلمين ومع إسلامهم أشركوا بالله رب العالمين، يعني الأضرحة، هناك أناس مضحوك عليه بروح المقامات يزروها. طب ليه؟ يقول لك والله يا اخي انا اتعودت على كده. وفي ناس بتنظر للأضرحة وبتذبح للأضرحة وبتحلف بساكن الأضرحة، وفي ناس بتطوف حول الأضرحة، تمام، وناس لا تقنع بالله بقدر ما تقنع بالشيخ المدفون. موجود ولا غير موجود؟ موجود. لذلك ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. شوف، تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وهذا موجود. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. سيكون في الأمة كذابون ثلاثون، يعني ثلاثون رجلا أو امرأة سيدعي كل منهم النبوة، وهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقق. الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وسجاح، سجاح دي امرأة، سجاح دي ايه؟ امرأة ادعت النبوة. من اتزوجها؟ مسيلمة. نبي اتزوج نبي يعني، تمام. وايه عاد قريبه هو احمد القدياني واحمد البهاء والقذافي من ايه كان بيدعي النبوة، تمام. ثلاثون، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذه الجزئية من الحديث دلالة على بطلان ما عليه الأحمدية يعني ما عليه القديانية، فهم فرقة ضالة، لا يقال لهم جماعة، إنما هم فرقة ضالة. فرقة يعني إيه؟ يعني فرقة من جماعة، الفرقة معناها غير مسلمة. وإن قرأوا القرآن وإن قرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون أن أحمد القدياني نبي، والنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني لا تخلو أرض الله من إنسان يقوم بحجة لله. يعني قد يغلب الفساد على بلد، لكن ما غلبت الفساد إلا أن فيها أناسا صالحين يعملون بطاعة الله مع شدة البلاء، مع شدة ما يقع من البلاء، لكنهم متمسكون بدين الله، عاضون على الدين، لا يضرهم من خالفه. ما تقولك مهما تعمل في أنا كده، ديني كده، هذا ديني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يأتي وعد الله بالنصر، أو حتى يأتي أمر الله يعني الموت، لا يفتنوا عن دينه شيء أبدا. نتوقف عند هذه الرواية
الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.